بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الخصوصية الأولى التي ادعي أنها كافية لرفع التنافي في عالم المبادئ، وقلنا أن الرأي المعروف هو عدم زوال هذا التنافي، وذلك بطريقتين. الطريقة الأولى، الطريقة التي اختارها السيد الصدر رحمة الله عليه، وهي مبنية على ما هو المبنى في التخيير العقلي، من أن حب الجامع يسري إلى الأفراد. وحينئذ حينما قال المولى صلي، هذا جامع له أفراد وهو محبوب من قبل المولى، فتسري المحبوبية إلى الأفراد التي منها الصلاة في الحمام. وحينئذ نقول الصلاة في الحمام يسري لها الحب، فإذا كانت منهيا عنها هذا يعني أنها مبغوضة. واضح الفكرة؟ وحينئذ يدخل الأمر في التعارض، كيف يمكن أن يكون شيئا واحدا محبوبا ومبغوضا في آن واحد؟ وهذا يعني أن الاختلاف في الإطلاق والتقييد، هذه الخصوصية لا تكفي لرفع التنافي بلحاظ عالم المبادئ. الطريقة الثانية طريقة الميرزا رحمة الله عليه. الميرزا قال بغض النظر عما هو المبنى في التخيير العقلي، نقول يوجد تضاد بين الترخيص الذي ينشأ من الإطلاق البدلي، لأن الإطلاق البدلي معناه أنه ينحل إلى ترخيصات بعدد ما لذلك المطلق من حصص وأفراد، وحينئذ فهذه الحصة الصلاة في الحمام بما هي حصة من ذلك المطلق، فالمولى قد رخص بها، فكيف يمكن أن يجتمع الترخيص مع النهي؟ لا يجتمع الترخيص مع النهي، لأن الترخيص خلفه مصلحة ومحبوبية، والنهي خلفه مفسدة ومبغوضية. فهذه طريقة ثانية لإثبات بقاء التنافي بلحاظ عالم المبادئ. وكلتا الطريقتين، كلا الطريقتين تثبتان امتناع اجتماع الأمر والنهي. وقلنا أن الفارق الأول بين الطريقتين هو أن الطريقة الأولى التي اختارها السيد الصدر مبنية على ما هو المبنى في التخيير العقلي، من أن معنى التخيير العقلي هو أن الحب ينصب على الجامع لكنه يسري إلى الأفراد بنحو المشروط. بينما لو بنينا على أن الأمر يتوقف على الجامع ولا يسري، لا نفس الأمر يسري ولا المحبوبية، فحينئذ تكون هذه الخصوصية كافية لزوال التنافي بلحاظ عالم المبادئ. بينما على طريقة الميرزا مهما بنينا، حتى لو بنينا على عدم السرايا، فطريقة الميرزا كافية لإثبات التنافي وبقاء التنافي وعدم زوال التنافي بين الأمر والنهي. هذا فرق. فرق أولي هو أن طريقة الميرزا لا تبتني على ما هو المبنى في التخيير العقلي، بينما الطريقة التي اختارها السيد الصدر مبنية على ما هو المبنى في التخيير العقلي. الآن نغض النظر عن هذا الفارق، نقول توجد ثمرة. لو قلنا، لو قال شخص بالنسبة لي أنا أؤمن أن المبنى في التخيير العقلي هو السرايا، سرايا المحبوبية، فما الثمرة بين طريقة السيد الصادر وطريقة المشهور وبين طريقة الميرزا النائني، ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة التي تترتب على الفرق بين النظريتين؟ من هنا يبدأ درس اليوم. نظرية من يقول بأن التضاد هو بين المحبوبية التي سرت إلى الحصة وبين المبغوضية التي يكشف عن النهي عن الحصة، وبين نظرية، وهذه النظرية نسميها من الآن مختار السيد الصدر، وبين نظرية من يقول بوجود تضاد عليكم السلام ورحمة الله، بين الترخيص الذي ينشأ من الإطلاق البدلي وبين النهي، وهذه نظرية الميرزا النائيني رحمة الله عليه. هل توجد ثمرة بين مختار السيد الصدر وبين نظرية الميرزا النائيني أو لا توجد ثمرة؟ الجواب نعم، توجد ثمرة. غير ما ذكرناه سابقا من أن نظرية الميرزا لا تحتاج إلى البناء على الرأي المختار في التخيير العقلي، غير ذلك الفرق. الثمرة هي تظهر فيما لو كان النهي كراهتيا وليس تحريميا. يوجد نهي تحريمي مثاله في مقامنا: صم ولا تصم يوم العيد، صم ولا تصم يوم العيد. يوم العيد محرم، هذا نهي تحريمي، والصوم صوم يوم العيد حصة من حصص الصوم. ويوجد نهي كراهتي كما في مثالنا: صلي ولا تصلي في الحمام. هنا إذا كان النهي كراهتيا تظهر الثمرة وليس تحريميا، لا فرق بين النظريتين فيما لو كان النهي تحريميا. الثمرة تظهر فيما لو كان النهي كراهتيا. فبرهان إثبات التنافي بين الأمر والنهي وفق الطريقة الأولى وهي مختار السيد الصدر يجري سواء كان النهي تحريميا أو كان كراهتيا، بينما برهان إثبات التنافي وفق الطريقة الثانية طريقة الميرزا النائيني رحمة الله عليه، هذا البرهان يختص بالنهي التحريمي كما في صم ولا تصم يوم العيد، ولا يشمل النهي الكراهتي كما في صلي ولا تصلي في الحمام. توضيح ذلك إن النهي عن الحصة بنحو النهي الكراهتي كما في لا تصلي في الحمام لا ينافي بحسب طريقة الميرزا النائين رحمة الله عليه، لا ينافي الأمر بالمطلق، لا توجد منافات. طريقة الميرزا ماذا كانت تقول؟ تقول توجد منافات بين الأمر والنهي، لكن لا بشكل مباشر، وإنما لأن الأمر، جابوني شبيه الأمر ها؟ الأمر أي مطلق، لكن ينحل بعدد مال الأفراد، ينحل إلى ترخيصات بعدد مال الأفراد. فهذا الأمر معناه عدد من الترخيصات، فيكون التنافي بين الترخيص الناشئ من الإطلاق البدلي وبين النهي. هكذا كان يقول الميرزا. الميرزا هنا يقول، يكمل النظرية، نكمل له النظرية، هو أيضا يقول بذلك إن النهي عن الحصة بنحو النهي الكراهتي كما في لا تصلي في الحمام لا ينافي الترخيص الناشئ من الأمر بالمطلق. لماذا لا ينافي؟ لأن الترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المكروهة الذي ينتج من الأمر بالمطلق، هذا الترخيص لا ينافي كراءة تلك الحصة. لماذا؟ لأن الترخيص يجتمع مع الكراهة. لماذا؟ لأن معنى الكراهة جواز الفعل والترك وإن كان الترك أولى، فلا منافاته بين النهي الكراهتي وبين الترخيص، لأن النهي الكراهتي فيه ترخيص أيضا وليس فيه إلزام. الترخيص إذن يجتمع مع النهي الكراهتي، ولكن إذا كان النهي تحريميا فلا يجتمع. لماذا لا يجتمع الترخيص مع شنو؟ مع الإلزام، مع التحريم. فإذا على نظرية الميرزا النائيني رحمة الله عليه، النهي عن الحصة بنحو النهي الكراهتي لا توجد منافات بينه وبين الأمر بالمطلق، لأن الأمر بالمطلق يدل كما هو رأي الميرزا على عدد من الترخيصات، فتكون الحصة مرخص فيها الصلاة في الحمام، ولا منافاة بين الترخيص وبين الكراهة وإن انصبها على حصة واحدة. لماذا؟ لأن الكراهة فيها نحو من أنحاء الترخيص. بينما لو كان النهي تحريميا كما في لا تصم يوم العيد، فحينئذ لا يمكن أن يجتمع الترخيص، لا يمكن أن يجتمع الترخيص مع التحريم. وعلى هذا الأساس فسرت مدرسة الميرزا النائين رحمة الله عليه مشكلة العبادات المكروهة، كيف يمكن أن تكون مكروهة وتقع صحيحة؟ المفروض أنها تقع صحيحة ولكن في نفس الوقت تكون مكروهة. مش مدرسة الميرزا حلت هذه المشكلة على أساس البرهان، بأن البرهان على امتناع اجتماع الأمر والنهي ليس هو سراية الوجوب أو الحب، وإنما البرهان على امتناع اجتماع الأمر والنهي هو التنافي بين الترخيص الذي يقتضيه الإطلاق البدلي وبين النهي عن حصة خاصة. وهذا البرهان على امتناع اجتماع الأمر والنهي يختص بحالة ما إذا كان النهي تحريميا، أما إذا كان النهي كراهتيا فلا يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لأن الترخيص الناشئ من الإطلاق لا يمنع، لا مانع من اجتماعه مع الكراهة. وبالتالي حلوا مشكلة كيف يمكن أن تكون العبادة مكروهة وفي نفس الوقت تقع صحيح، بينما أصحاب النظرية الأولى التي اختارها السيد الصدر يحتاجون إلى حل آخر. لماذا؟ لأنهم عندهم حتى لو كان النهي كراهتيا يجتمع مع، لا يمكن أن يجتمع مع الأمر، فلا بد من حل آخر، يحتاجون إلى علاج آخر لمشكلة العبادات المكروهة، كقيام الإجماع على وجود عبادات مكروهة، كقيام الدليل اللبوي الارتكاز المتشرعي على ثبوت الكراهة في بعض العبادات، يحتاجون إلى علاج آخر. إذن أرجع، نظرية الميرزا تختص وتجري فيما لو كان النهي تحريميا، ولا يجري البرهان فيما لو كان النهي كراهتيا. أما لو أخذنا ببرهان السيد الصدر، البرهان المشهور ببرهان إثبات التنافي وفق الطريقة الأولى مختار السيد الشهيد رحمة الله عليه، فإن التنافي بين من وبين من حاصل؟ التنافي حاصل بين الأمر بالطبيعة ومطلق النهي عن الحصة، سواء كان النهي تحريميا أو كان كراهتيا. ولماذا؟ لأن الأمر يكشف عن ماذا؟ يكشف عن محبوبية، والمحبوبية تسري إلى الحصة، والنهي عن الحصة ولو كان نهيا كراهتيا هذا النهي يكشف عن ماذا؟ عن وجود مبغوضية. إذا كان النهي كراهتيا تكون المبغوضية خفيفة، وأيضا يمتنع اجتماع المحبوبية مع المبغوضية ولو الخفيفة. يعني بسبب التضاد بين مبادئ الأحكام لا يمكن اجتماع للتوضيح، لا يمكن اجتماع الوجوب مع الحرمة، كذلك لا يمكن أن يجتمع مع الكراهة، لأنه يوجد تضاد. قلت سابقا أن التضاد ليس بين الوجوب والحرمة فقط، يوجد تضاد بين الوجوب والحرمة، بين الوجوب والكراهة، بين الحرمة والاستحباب، وهكذا. واضح الفكرة؟ إذن هذه ثمرة تترتب على الفرق بين النظريتين، حاصلها أنه على برهان المرز النائني، هذا البرهان يكون مختصا بالنهي التحريمي، ولا مانع من أن يجتمع الأمر والنهي الكراهتي. بينما على برهان التنافي الذي اختاره السيد الصدر يكون هذا البرهان ليس مختصا بالنهي التحريمي، بل هو يشمل النهي التحريمي والنهي الكراهتي.
شيخ هناك كراهة وهذا المفروض يقسمه بشدة الحرمة؟ نعم. يعني شنو بالنسبة لعالم
كيف يكون محبوب شيء واحد في آن واحد محبوب وفيه مفروضية؟
أنا قلت المرزة أنه إذا نحل الأمر أن الأمر به محبوبية، هذا نفس الملاك الكرابي هم مفروضية هم يمنع الاجتماع.
شنو؟ الأمر به محبوبية يعني شنو؟ نظرية المرز، الأمر ينحل إلى ترخيصات بعدد من الأفراد، ترخيص
راح يجي من وين الكراهة؟ الكراهة إذا فسرناها على القول اللي قلنا أنه بها
مقبوضية،
لا إذا قلنا على التفسير الأول أنه بها أمر بها
قاعد تنصر، قاعد تجيب لدليل ثاني، قول ماكو معارضة على نظرية المرز
على هذا التفسير. أما إذا قلنا أن التفسير أنه الكراهة ملاك شنو هو؟ أمر مقبوضية لكن أقل،
أمر
راح يصير عندنا أمر مقبوضية،
أمر بيمن
أمر
يعني
هو ما عنده بين الأمر والنهي المرزة، عنده بين الترخيص والنهي. الأمر ينحل إلى عدة ترخيصات في الحصة، يقول ما نحتاج، لا تقول لي سرايا، لا تخلط بين النظريتين. نظرية المرزة ما لها علاقة بالسرايا، نظرية المرزة لا علاقة لها بالسرايا، ما يقول بالسرايا، يقول افترض لا نقول بذلك. النظرية المرزة يقول الأمر بالمطلق ينحل إلى عدة ترخيصات على عدد الأفراد. هذه الحصة الخاصة الصلاة في الحمام فيها ترخيص أم ليس فيها ترخيص؟ فيها ترخيص على نظريتي.
ترخيص عن المحبوبية هنا؟
ترخيص يدل على محبوبية، يكشف عن محبوبية.
وعند ملاك الكراهة شنو؟
مبغوضي.
خلاص وصار اجتماع بين الكراهة.
لحظة. شنو المحبوبية؟ يكشف المحبوبية. الترخيص. الترخيص. صحيح يكشف عن محبوبية، لكن أنا والترخيص، الترخيص شنو الترخيص؟ الكراهة شبيها فيها ترخيص وهذا ترخيص فلا مانع.
أنا تفسير وإذا قلنا أنه
مو ترجع لي وين المحبوبية؟ سرت الحصة ماكو محبوبية سرت، نفترض لا تسري، كلامنا لا تسري المحبوبية، كلامنا لو حتى لو لم تسري المحبوبية، إذا قلت لي بالسراية ما تسري، خب هذا الأمر فيه محبوب، خب محبوب لكن لا تسري المحبوبية للحصة. نظرية الأولى اللي قلنا هاي الخصوصية تكفي فيها لإزالة التنافي، ما هي؟ أن الأمر بالجامع يقف على الجامع ولا تسري لا الأمر ولا المحبوبية. فنظرية المرزي يقول لو بنينا حتى على ذلك يوجد لدينا برهان آخر، لا تسر المحبوبية، لدي ترخيص ولدي نهي. صحيح الترخيص يكشف عن محبوبية، عن محبوبية ماذا؟ في الحصة لا تسري، واضح؟ هذا هو الفرق. السيد الصدر بعد ذلك يريد أن يتكلم في تمامية هذه الطريقة، طريقة المرزي، أو عدم تماميتها. السيد الصدر يقول نحقق الحال في هذه الطريقة لإثبات التنافي بين الترخيص والنهي، هل هذه الطريقة تامة أو ليست بتامة؟ سيد الصدر يقول هذه الطريقة للمرز النائين رحمة الله عليه في إثبات التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة الخاصة، لكن لا بنحو المباشر، وإنما لأن الأمر بالمطلق ينحل إلى عدة ترخيصات بعدد ما له من أفراد. هذه الطريقة تعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ تعتمد على أن مؤدى الإطلاق عبارة عن الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من حصصه، فيتعدد هذا الترخيص بتعدد حصص الجامع المطلق. هذه النظرية تستند على دعوة أن مؤدى الإطلاق عبارة عن الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من حصصه، فيكون الترخيص متعددا بعدد الحصص. فلو قال المولى صلي بنحو الإطلاق البدلي، فهذا يعني الترخيص في تطبيق جامع الصلاة على الصلاة في البيت، على الصلاة في المسجد، على الصلاة في الحمام، وهكذا. هذه النظرية تعتمد على هذه الدعوة، واضح؟ بعد تعتمد أن الأمر بالمطلق ينحل بعدد ما للمطلق من أفراد ينحل إلى ترخيصات بعدد مال المطلق من أفراد. وهذه الطريقة يقول السيد الصدر ليست تامة. لماذا؟ لأنها تعتمد على هذه الدعوة. فتعالوا نحلل هذه الدعوة. لماذا؟ لأنها تستبطن أحد أمرين هذه الدعوة. الأمر الأول أن الإطلاق يدل على الترخيص المدعى بنحو الدلالة المطابقية. يعني الإطلاق هو عدد من الترخيصات، الإطلاق هو عين هذه الترخيصات. هذا أمر يمكن أن يكون هو المقصود من هذه الدعوة. الأمر الثاني أن الإطلاق يدل على الترخيص بنحو الدلالة الالتزامية وليس بنحو الدلالة المطابقية، بمعنى أن الإطلاق يستلزم الترخيص في التطبيق وإن لم يكن الإطلاق بنفسه ترخيصا. هذان أمران. الأمر الأول أن معنى الدعوة أن الإطلاق هو عين الترخيص. الأمر الثاني أن الإطلاق يستلزم الترخيص. أما الأول، الأمر الأول فهو غير صحيح. لماذا؟ لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق، الإطلاق ليس عين هذه الترخيصات، الإطلاق بمدلوله المطابق بنحو الدلالة المطابقية لا يدل على أنه هو هذه الترخيصات المتعددة. لماذا؟ لأن حقيقة الإطلاق ما هي؟ عدم لحاظ القيد. بنظر السيد الصدر جاوبوني، وبنظر المرجع خلاف للسيد الخوي. تتذكرون السيد الصدر عنده الإطلاق ما هو؟ عدم لحاظ القيد. والمرزة عنده عدم لحاظ القيد والتقييد. لحاظ القيد في موضع قابل للتقييد. تذكرون التقابل بين الإطلاق والتقييد بنظر السيد الصدر ما هو؟ تقابل التناقض. وعند المرزة ما هو؟ تقابل الملكة والعدم. نعم عند السيد الخوي هو الإطلاق ما هو؟ لحاظ عدم القيد. وجاوبوني. والتقييد لحاظ القيد، فيكون من التقابل بنحو التضاد. تذكرون هذا. الآن على نظرية السيد الصدر والمرزة ما هو الإطلاق؟ هو عدم لحاظ القيد. يعني أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها. وهذا قد تقدم توضيحه في بحث الإطلاق. فالإطلاق إذن عبارة عن رفض القيود لا تجميع القيود. إذا قلت بأن الإطلاق حقيقته عين الترخيصات المتعددة، فهذا يعني أن الطبيعة لوحظت بأنها ليست مقيدة، بينما نحن ماذا نقول؟ عدم لحاظ القيد. فالإطلاق هو رفض القيود لا تجميع القيود. نعم قد يأتي هذا الكلام على مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه، أما على مبنى المرزة ومبنى السيد الصدر فالإطلاق هو عدم لحاظ القيد وليس هو لحاظ عدم القيد. عدم لحاظ القيد يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن يكون الإطلاق هو عين الترخيصات، لا يمكن أن يكون ذلك. الإطلاق هو رفض القيود لا تجميع القيود، يعني لم تلحظ الطبيعة بما هي غير مقيدة، بل الإطلاق هو عدم لحاظ القيد في الطبيعة. منتبهين معي؟ فإذا الدعوة الأولى باطلة، دعوة دلالة الإطلاق على الترخيص بنحو الدلالة المطابقية. وأما الدعوة الثانية أو قل الأمر الثاني الذي فسرنا به الدعوة، وهو ما هو الأمر الثاني؟ وهو أن الإطلاق يستلزم الترخيص. أريد شوية تدبولي هنا الشرح، إما فيه توهم وإما مغتلب عند الشرح. هناك تفصيل. الإطلاق الأمر الثاني في الدعوة أن الإطلاق يستلزم الترخيص. هنا نتساءل ما المراد من الترخيص الذي يستلزمه الإطلاق. هذه الدعوة بنفسها، هذا الأمر الثاني في نفسه مقبول، أن الإطلاق يستلزم الترخيص، لكن نحتاج إلى التساؤل، ما هو المراد من الترخيص الذي يستلزمه الإطلاق؟ هل المراد الترخيص الشرعي الذي هو أحد الأحكام التكليفية، أو هو ترخيص من قبل الأمر، من جهة نفس الأمر، ترخيص وضعي بتعبير السيد الصدر في البحث الخارجي، وليس ترخيصا شرعيا؟ طبعا هنا لا يقصد الوضع بمعنى القسم من الأحكام الشرعية، لا يتكلم عن هذا. ترخيص، هل هذا الترخيص ترخيص من قبل نفس الشارع فهو ترخيص شرعي، أم هو من قبل الأمر فهو ترخيص عقلي وليس ترخيصا شرعيا؟ وياي منتبهين؟ إذا كان المراد من الترخيص الذي يستلزمه الإطلاق هو الترخيص الشرعي الذي هو أحد الأحكام التكليفية، فما ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه تام. لماذا؟ لأن الترخيص التكليفي يكون من قبل الشارع، مما يعني أن الحصة التي تعلق بها النهي قد تعلق بها، جاوبوني، قد تعلق بها الترخيص التكليفي من قبل الشارع أيضا. صلي ولا صم ولا تصم يوم العيد، صوم يوم العيد من جهة مرخص فيه، لماذا؟ لأنه فرد من أفراد الجامع، والجامع مطلق، والإطلاق يستلزم الترخيص، وقلنا أن الترخيص ترخيص شرعي، فصوم يوم العيد من جهة مرخص فيه، فإذا استعلق به النهي أيضا هذا يستلزم التنافي، ولا يمكن أن يجتمع ترخيص شرعي ونهي شرعي على شيء واحد. فيتبين أن هذه الحصة ليست فرد من أفراد ذلك الجامع، فالكلام صحيح وتام. أما إذا كان المراد من الترخيص الترخيص العقلي الوضعي، بمعنى أن إطلاق الأمر يستفاد منه جواز تطبيق هذا الجامع على أي فرد منه، شوفوا شنو معنى الترخيص الوضعي، ترخيص من جهة الأمر، بعض الأفاضل سماه ترخيص جهتي، ترخيص من جهة الأمر وليس من قبل الشارع، فأي فرد ترخيص من جهة الأمر يعني أن إطلاق الأمر يستفاد منه جواز تطبيق هذا الجامع على أي فرد منه، فأي فرد من الجامع يأتي به المكلف يكون مجزيا ويحقق الامتثال. هذا هو معنى الترخيص، الترخيص العقلي، أن الفرد الذي يأتي به المكلف يحقق الجامع ويكون مجزيا ويعد المكلف ممتثلا، وهذا معناه أن الأمر المتعلق بالجامع إذا كان قد تعلق به بنحو صرف الوجود وبنحو الإطلاق البدلي، هذا معناه أن الأمر لا يأبى ولا يمنع ولا يوجد مانع من قبله الأمر في تطبيق هذا الجامع على أي فرد من أفراده. فعلى هذا إذا كان الترخيص ترخيصا عقليا لا تتم نظرية الميرزا. لماذا؟ لأن هذا الترخيص إنما هو حكم عقلي منتزع من الأمر بالطبيعة بنحو الإطلاق البدلي، ولا يتضمن هذا الترخيص العقلي أي مبادئ وملاكات، هذا الترخيص ليس فيه مبادئ وملاكات حتى يتعارض مع النهي الذي يستند إلى ملاكات، فلا يقع التنافي بين هذا الترخيص وبين النهي عن الحصة الخاصة. إذا كان المراد من الترخيص الترخيص الشرعي فنظرية الميرزا تامة، وإذا كان المراد من الترخيص الترخيص العقلي الوضعي فالنظرية غير تامة. ما هو الصحيح؟ الصحيح يقول السيد الصدر إن الترخيص المستفاد من الأمر بالجامع بنحو الإطلاق البدلي هو ترخيص وضعي، أي هو ترخيص مستفاد من قبل الأمر نفسه، وليس هو الترخيص التكليف المستفاد من قبل جاعل الأمر. الترخيص هنا حينما نقول أن الإطلاق يستلزم الترخيص، بمعنى أنه لا مانع من قبل الأمر في أن تحققه في أي فرد من أفراده. العقل هو الذي يحكم بذلك. لماذا؟ لأن العقل يرى أن الأمر حينما تعلق بالطبيعة بنحو صرف الوجود، فالمراد هو إيجاد الطبيعة في الخارج، وإيجاد الطبيعة في الخارج يتحقق ضمن أي فرد من أفرادها على حد سواء، وهذا معنى الترخيص. تماما كما يقول العقل ويحكم بأن إعدام الطبيعة لا يكون إلا بإعدام تمام أفرادها، وحينئذ نرى أن العقل هو الذي يحكم بذلك، لأن الترخيص هنا ليس بلحاظ عالم الجعل، وإنما هو بلحاظ عالم الامتثال. وبعبارة مختصرة يعبر السيد الصدر رحمة الله عليه في البحث الخارج في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء السادس صفحة 336 قال: والخلاصة أنه قد وقع خلط في المقام بين الترخيص الوضعي المتمثل في اقتضاء الأمر، إذ الأمر يقتضي الترخيص الوضعي في تطبيق الحكم على أي فرد من أفراد الطبيعة المعروضة للحكم والاجتزاء بأي فرد يحقق هذه الطبيعة، وهذا لا ينافي أن يكون هناك مانع من ناحية أخرى. هنا ترخيص من قبل الأمر في إيجاد المطلق بأي فرد من أفراده، لكن هذا لا يمنع من وجود مانع آخر يتعلق بالحصة الخاصة. لو كان ترخيص من قبل الشارع فهذا يكشف عن عدم وجود مانع من قبله في هذه الحصة، لكن الترخيص ليس من قبل الشارع، من قبل الأمر، لكن هذا لا يمنع من وجود مانع عند الشارع المقدس، لا يمنع من ذلك، لعل الشارع له مانع في هذه الحصة الخاصة. فإذا جاء المانع، جاء النهي، دل على أن هذه الحصة يوجد مانع عند الشارع من تطبيق المطلق عليها، فالترخيص إذا كان من قبل الشارع تتم النظرية، وإذا كان من قبل الأمر، يعني إذا كان من قبل جاعل الأمر تتم النظرية، وإذا كان من قبل نفس الأمر لا تتم النظرية. والصحيح أن الترخيص في مقامنا في مثل صم ولا تصم يوم العيد هو ترخيص من قبل الأمر، من قبل الأمر وليس من قبل جاعل الأمر. وبعبارة أخرى، الإطلاق بعدما كان عبارة عن عدم لحاظ القيد، هذا الإطلاق ماذا يستلزم؟ يستلزم الترخيص، بمعنى لا مانع من نفس الأمر في تطبيق متعلق ذلك الأمر على أي حصة من حصص تلك الطبيعة. ليس هناك مانع من ناحية عقلا، من ناحية نفس الأمر يحول دون تحقق امتثال الطبيعة بهذه الحصة أو تلك. وإن كان ما أتى به المكلف هو الطبيعة بهذا القيد، الطبيعة المقيدة بهذا القيد أو ذاك تبعا للحصة التي يختارها في مقام الامتثال، لا يوجد مانع من قبل الأمر في ذلك. لا تنافي بين كون المأمور به صرف وجود الطبيعة وبين أن يتحقق الامتثال بالطبيعة المقيدة، باعتبار أن الإطلاق ما هو؟ هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة. فالمولى لم يرد القيد، لا أنه أراد عدم القيد. لو قلنا بأن المولى بإطلاقه أراد عدم القيد فالترخيص ترخيص شرعي، لكن المولى غاية ما أراده أراد عدم لحاظ القيد مع الطبيعة، بمعنى أنه لم يرد القيد لا أنه أراد عدم القيد، فرق. فإذا قلنا بأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد فحينئذ لا يكون الترخيص في الأفراد ترخيص شرعي. لماذا؟ المولى أراد الطبيعة بدون قيد، والطبيعة توجد بوجود أفرادها. فالترخيص في الإتيان بهذا الفرد أو ذاك ناشئ من قبل الأمر وليس من قبل جاعل الأمر، والفرق واضح بين الأمرين، بين أن يكون الترخيص من قبل جاعل الأمر فيكون ترخيصا شرعيا، وبين أن يكون من قبل نفس الأمر، وبالتالي لا تتم هذه النظرية. واضح؟ وبعبارة مختصرة أخيرة، استفادة الترخيص العقلي من استفادة الترخيص الشرعي من المولى يتوقف على أن لا يرد من المولى نهي. واضح الفكرة؟ وإلا إذا ورد نهي يمنع من تطبيق الصلاة على بعض أفرادها، ورد النهي من قبله فلا يمكن حينئذ استفادة الترخيص من قبله. وفي مقامنا ورد النهي عن الحصة فلا يمكن أن تكون مرخصا فيها من قبله، والترخيص الحاصل ناشئ من الأمر وليس من قبل جاعل الأمر، فهو ترخيص ترخيص عقلي. وبعبارة أخيرة يضرب أحد الشراح مثالا لطيفا، يقول: لو قال الوالد لولده اسقني ماء باردا، وتوجد عند الولد 4 أواني فيها ماء بارد، فمقتضى الإطلاق قال اسقني ماء باردا أن الولد يمكن أن يمتثل للإتيان بأي إناء من هذه الأواني، بمعنى أن الولد مخير عقلا بين هذه الأواني ومرخص في أن يأتي بالإناء الأول أو الثاني وهكذا، لأن الوالد لم يحدد. وهذا النوع من الترخيص يقتضيه الإطلاق في الإتيان بأي فرد، يقتضيه الإطلاق البدلي ناشئ من قبل نفس الإطلاق، هذا لا ينافي عقلا أن ينهى الوالد عن الإتيان له بالإناء الثاني مثلا، لا مانع أن الوالد يقول لك أتني بماء بارد ولديك 4 أواني، العقل يخيرك، لكن هل يوجد مانع من أن يقول الوالد لا تأتني بالإناء الثاني؟ لا يوجد مانع. يوجد مانع؟ لا ممانعة. بينما لو قال الوالد ائتني بماء بارد من أي إناء شئت، فهو الذي رخص الترخيص من قبله في أي إناء من الأواني، فإذا قال لا تأتني نهى عن الإتيان بالإناء الثاني، يحصل تنافي. واضح الفكرة؟ مرة يقول ائتني بماء بارد والعقل يخير بأن يأتي الولد بأي إناء من الأواني، ولا مانع من أن يقول مرة أخرى لا تأتني بالإناء الثاني، لا مانع، لا منافات، لا منافات، يجتمع هذا الترخيص في الإناء الثاني مع النهي عن الإتيان بالإناء الثاني. لماذا؟ لأن الترخيص كان ترخيصا عقليا وليس ترخيصا من قبل المشرع، من قبل الآمر، والنهي جاء من قبل الآمر، شو المشكلة؟ بينما لو قال الآمر الوالد ائتني بماء بارد من أي إناء شئت، يعني هو الذي رخص حتى في الإناء الثاني، منتبهين؟ فإذا قال لا تأتني بالإناء الثاني، يحصل تعارض، يحصل تنافي. واضح؟ حان مقامنا من هذا المقام، لو كان المولى قال صم بأي فرد من أفراد الصوم ثم قال لا تصم يوم العيد، فالترخيص في صوم يوم العيد ترخيص شرعي. واضح الفكرة؟ فيحصل التنافي بينه وبين النهي الشرعي، وتتم نظرية الميزة. لكن المولى لم يقل ذلك بناء على أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، المولى لم يقل ذلك، بل قال صم، ولم يقل لم يلحظ قيدا، ولم يلحظ عدم القيد، لأن الإطلاق ليس لحظ عدم القيد، بل الإطلاق عدم لحظ القيد، طلب الطبيعة غير المقيدة. منتبهين وياي؟ والترخيص على صوم يوم العيد من أين جاء؟ لم يأتي من الشارع، جاء من؟ من قبل نفس الأمر، فهو ترخيص عقلي، فلا مانع من أن ينهى الشارع عن هذه الحصة الخاصة. إذا نهى يتبين أنها ليست مشمولة بالأمر من الأول، يعني ليست مصداقا من مصادق متعلق الأمر، المولى لا يريد هذا المصداق. فالنظرية تامة لو كانت ترخيص ترخيصا شرعيا، وليست بتامة ما دام الترخيص كما أثبتنا ترخيص عقلي. واضح الفكرة؟ واضح. وحينئذ نقول بهذا يظهر أن هذه الخصوصية، نعود لأصل الموضوع التي هي الاختلاف في الإطلاق والتقييد، يعني الأمر منصب على الطبيعة،
لكن أرخص الأفراد
على الطبيعة بنحو الإطلاق البدلي، والنهي منصب على الحصة. هذه الخصوصية أي تعلق الأمر البدلي بالجامع البدلي وتعلق النهي بالحصة المعينة لا توجب زوال التنافي. هذه الخصوصية زوال التنافي بأي لحظ؟ بلحظ عالم المبادئ، سواء قلنا بما اختاره السيد الصدر رحمة الله عليه من كون التخيير العقلي يسري فيه الحب من الجامع إلى الفرد بنحو المشروط، أو قلنا بنظرية المرزا النائيني رحمة الله عليه، والنتيجة تكون أن الحصة ليست مأمورا بها وغير محبوبة. انتبهين معي؟ وبالتالي إذا كان النهي تحريميا شنو يتبين؟ يتبين أن هذا النهي يقيد ذلك الإطلاق، فيتبين أنه صم بشرط أن لا يكون يوم عيد. هذا معنى، لأنه لا يجتمع الأمر والنهي في حصة في حصة واحدة. زين تقول لي ليش نقدم ليش نقدم النهي؟ الإطلاق نقدم، قدمنا النهي لأن النهي قلنا سابقا أن الإطلاق هنا إطلاق بدلي والنهي إطلاقه إطلاق شمولي. يتبين أن الأمر بالمطلق لا يشمل من الأول الحصة الخاصة، ومن الأول ليست محبوبة. واضح لكم الفكرة؟ هذا بناء على نظرية، جابوني بناء على نظرية السيد الصدر في سراية الحب من الجامع إلى الحصة، وبناء على نظرية الميرزي أيضا لو تمت. منتبهين؟ أما لو كان النهي كراهتيا فلا توجد لدينا إلا نظرية، النظرية التي اختارها السيد الصادر رحمة الله عليه. هذا إذا قلنا بمختار السيد الصدر وبنظرية الميرزة. أما لو قلنا بأن المبنى في التخيير العقلي هو وقوف الأمر على الجامع وعدم سرايته، ولا حتى سراية الحب من الجامع إلى الأفراد، فحينئذ شنو تكون هذه الخصوصية نافعة في إزالة التنافي. لماذا؟ النتيجة، ماذا تكون النتيجة؟ نتيجة أنه، جاوبوني، عدم السراية. النتيجة أن هذه الحصة، الصلاة في الحمام أو صوم يوم العيد، ليست مأمورا بها ولا محبوبة. واضح لكم؟ ومنهيون عنها، فما عندي اجتماع أصلا، فتكون النتيجة ماذا تكون؟ لا، ما عندي اجتماع فلا يلزم التقييد، فتكون النتيجة أن الصلاة في الحمام تكون النتيجة هكذا. هذا بنينا، وصوم يوم العيد على الفرض بغض النظر عن الأدلة الخاصة يقع صحيحا، لكن الآتي به يكون آثما، يكون عاصيا. لماذا عاصيا؟ عاصيا للنهي، لا يوجد اجتماع على اجتماع أمر ونهي على حصة خاصة. هذا كله في الخصوصية الأولى. خلينا نطبق. وين وصلنا؟
والفرق
بين إثبات التنافي بطريقة الميرزة هذه شنو عندكم؟ وإثباتها مو وإثبات
الفرق بين إثبات التنافي
بطريقة الميرزة هذه وإثبات إثبات ماذا؟
بدعوى الاستقامة.
ها إثباتها إثبات من؟ مفروض إثباته الضمير يرجع للتنافي أفضل. وإثباته بدعوى الاستبطان المذكور. إذا رجع للاستبطان مذكور، إذا رجع للدعوة المفروض مذكورة سابقا. شنو استبطان؟ استبطان من؟ استبطان من؟ دعوى الاستبطان استبطان من؟ أن التخيير العقلي يستبطن تخييرا شرعيا. بمعنى جاوبوني حتى نكون العبارة دقيقة. بمعنى أن الحب يسري من الجامع إلى الحصة، أنه على طريقة الميرزة لا يكون هناك تنافي بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه. لماذا؟ لأن الكراهة لا تنافي الترخيص. ليش؟ لأن الكراهة شنو؟
ترخيص.
هي ترخيص.
نعم.
والأفضل الترك. و شنو عندكم؟
ومن هنا فسر
الميرز. كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها. شلون فسرها؟ يعني لا تنافي بين وجوب المطلق وكراهة الحصة. يعني شنو؟ يعني تقع صحيحة. زين، عندكم أصحاب النظرية الأولى لا يمكن اجتماع الأمر والنهي، يوجد تنافي، فما تقدرون تلتزمون أن الصلاة في الحمام بناء على نظريتكم أن الصلاة في الحمام يمكن أن تقع صحيحة. جاوبوني، لا يمكن أن تقع صحيحة، ليست مامورا بها ولا محبوبة، فلا تقع صحيحة. زين، شلون صحيحة ولا ما صحيحة بالفتاوى؟
نعم جاوبت.
ليش؟ منين؟ إما من إجماع أو ضرورة فقهية أو واضح الفكرة؟ جيد. وأما على مسلك الاستبطان المذكور فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة سواء كان تحريميا أو كراهتيا. ليش سواء كان تحريميا أو كراهتيا؟ لأن الأمر خلفه المحبوبية، والنهي ولو كان كراهتيا خلفه المبغوضية ولو الخفيفة، ويوجد تنافي. جيد. ولكن التحقيق الآن يريد يرد على أصل نظرية الميرزة، أن طريقة الميرزة هذه في إثبات التنافي غير وجيهة. لماذا؟ لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه. شوية تابعوا يا العبارة، الإطلاق لا يدل على الترخيص بنحو الدلالة المطابقية، وهذا واضح، ليس هو عين الترخيصات. موشي، إذا قلتم أن الإطلاق يدل بالدلالة المطابقية معناه أن الإطلاق هو عين الترخيص، بينما الإطلاق شنو؟ رفض القيود، لا تجميع القيود، عدم لحاظ القيد. جيد. السيد قال ولا يستلزمه، واحنا ايش قلنا؟ جاوبونا، احنا ايش قلنا؟ قلنا يستلزمه.
يستلزمه عقلي.
شنو شرحنا؟ اشتبوا لي. السيد يتكلم لا يستلزمه، الاطلاق لا يستلزمه، يستلزمه ماذا؟ الترخيص الشرعي. منتبهين يعني؟ وياي انتم؟ لان الذي ينفع الميرزة ما هو؟ الترخيص الشرعي. الميرزة لا ينفعه الترخيص العقلي،
وان كان يستلزم
الترخيص العقلي. ولذلك انا قلت يستلزم الترخيص، لكن تعالوا نفسر ما هو المراد من الترخيص. منتبهين؟ فاذا كان ترخيصا شرعيا فالاطلاق لا يستلزم الترخيص الشرعي، اذا كان ترخيصا عقليا يستلزمه، لكن الترخيص العقلي لا تتم معه النظرية. وياي انتم مطبقين؟ قال اما انه ليس ترخيصا فلان حقيقة الاطلاق كما تقدم. وين تقدم؟ في بحث التقابل بين الاطلاق والتقييد، عدم لحاظ القيد مع الطبيعة. شوية تبولي، اغلب الشراح يقولون على هذا، على نظرية الميرزة، على نظرية السيد الصدق، وهو عدم لحاظ القيد. راح يخطر بذهنكم كطلبة أو بذهن طلبتكم إن شاء الله في المستقبل إنه هذا رجم مبنائي إذن. منتبهين؟ لكن الحقيقة إن الميرزا أيضا يقول بمقالة السيد الصدر رحمة الله، قال كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراجع للحكم عليها. وأما أنه لا يستلزم الترخيص، ليش لا يستلزم الترخيص؟ يا ترخيص الذي لا يستلزمه ترخيص الشرعي، فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع. شوف يستلزم، إذن الإطلاق يستلزم، يستلزم ماذا؟ الترخيص العقلي. إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصص. وعدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي الشرعي، ضيفوا له عبارة حتى تصير واضح، شيء آخر ويا أنتم. إذن الإطلاق يستلزم الترخيص الشرعي؟ لا يستلزم. يستلزم الترخيص زين، من الذي ينافي النهي؟ ما الذي ينافي النهي؟ الترخيص الشرعي لو العقلي؟ الترخيص الشرعي. والترخيص الشرعي لا يستلزمه الأمر بالمطلق. منتبهين؟ واضح. فإذا لا تنفعك النظرية في إثبات التنافي. قال وما ينافي النهي عقلا هو الثاني. يا هو الثاني الشرعي. جاوب كمل دون الأول. يا ترخيص الترخيص العقلي الوضعي الجهتي. أحسنتم. وعلى أي حال؟ شنو يعني وعلى أي حال؟ سواء قلنا بأن المنافي للنهي هو الترخيص من قبل الأمر، يعني تنزلنا عن ذلك، سواء قلنا هو الترخيص الشرعي أو الترخيص العقلي، سواء قلنا أن المنافي للنهي هو الترخيص من قبل جاعل الأمر أو من قبل الأمر، فإذا تجاوزنا شنو يعني هذه الخصوصية، يعني قطعنا النظر عن هذه الخصوصية. يا خصوصية خصوصية تعلق الأمر بالطبيعي والنهي عن الحصة، خصوصية الأولى. وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين، افترضنا الامتناع. إذا لم نفترض الامتناع جاوبوني، افترضنا الامتناع إما على نظريتنا وإما على نظرية الميرزة. أما إذا لم نفترض الامتناع، يعني قلنا هذه الخصوصية كافية لزوال جابوني لزوال التنافي، إذا قلنا بذلك فلا حاجة بعد ذلك إلى فرض تعدد العنوان الذي يأتي في الخصوصية الثانية. لماذا؟ لأن الحل المذكور في الخصوصية الأولى سيكون كافيا، لأنه سيكون إذا ثبت أن التعدد بنحو الإطلاق والتقييد كافي فيكون تعدد العنوان كاف بطريق أولى. شوف السير ماذا قال. وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين، نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى، لنبحث في الخصوصية الأخرى، هل بإمكانها زوال التنافي من لحاظ عالم المبادئ أم ليس بإمكانها ذلك؟ إذا قلنا ليس بإمكانها، بعد شو نوصل؟ بغض النظر عن الثالث، إيش نوصل؟ نوصل عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي. نحن والخصوصية الثانية، نبحث في الخصوصية الثالثة. إذا قلنا بأن الخصوصية كافية، قد يقال هناك لا تصل النوبة إلى الخصوصية، لكن هناك نرى تصل النوبة أو لا تصل النوبة. صلوا على محمد وآله.